الله الحكيم والسلطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعفرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأضعف منه توهم دلالة المشهورة والمقبولة عليه لوضوح أن المراد بالموصول في قوله في الأولى خذ بما اشتهر بين أصحابك، وفي الثانية ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابه، فيؤخذ به هو الرواية. كان الكلام في استعراض المصنف قدس سره الأدلة التي احتج بها على حجية الشهرة الفتوائية ونقد تلك الأدلة. تقدم الكلام حول الدليل الأول من أدلتهم وما أجاب به الآخوند رحمه الله من الجوابين. بلغ الكلام فعلا إلى الدليل الثاني من أدلتهم، وهو الاستدلال على حجية الشهرة الفتوائية بالمشهورة والمقبولة. والمراد بالمشهورة هي مرفوعة درارة، وهي الرواية التي رواها صاحب كتاب عوالي اللآلي عن العلامة مرفوعا إلى زرارة، حيث يسأل زرارة الإمام، يقول: قال سألت أبا جعفر عليه السلام. الرواية هذه وكذا التي تأتي عندما استدل ببعض الفقرات، ولكن نحن نقرأ مقدارا من الرواية حتى نكون على بينة في مقام الاستدلال وكذلك في مقام النقد. قال سألت أبا جعفر عليه السلام، وهو الإمام الباقر، فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاب النادر. قلت زرارة يقول: قلت جعلت فداك إنهما، يعني الحديثان المتعارضان، ضمير التثنيه يرجع للخبرين المتعارضين، إنهما معا مشهوران، نقاط إلى آخر الحديث الشريف. حيث استدلوا بفقرة وردت في هذه الرواية، وهي قوله عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك. وتقريب الاستدلال بهذا المقطع المبارك على حجية الشهرة الفتوائية أن الموصول في الرواية بين قوسين ما في قوله عليه السلام خذ بما اشتهر مطلق، فيكون المعنى أنه يجب عليك، على دلالة خذ، يجب عليك أن تأخذ بكل شيء اشتهر بين أصحابك سواء أكان ذلك الشيء الذي اشتهر رواية أم كان فتوى بين الأصحاب. ومن المعلوم أن الشهرة الفتوائية من مصادق الشيء المشهور، يعني الشيء الذي اشتهر، فتكون الشهرة الفتوائية مشمولة لإطلاق وجوب الأخذ بكل شيء اشتهر. فإذا بحكم اطلاق هذه الفقرة تكون الشهرة في الفتوى حجة، ومما يجب الأخذ به. والمراد بالمقبولة، هذا كان المراد بالمشهورة أي مرفوعة زرارة، والمراد بالمقبولة هي مقبولة عمر بن حنظلة التي رواها المشايخ الثلاثة العظام بأسانيدهم. يقول فيها الراوي اللي هو ابن حنظلة: قلت فإنهما، يعني الحاكمين، يسأل عن هناك منازعة في إرث وما شابه ذلك، فنحن نرفع الحكم إلى أي حاكم. قلت، الراوي يسأل الإمام: قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر. قال عليه السلام: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. فإن المجمع عليه، الإمام يعلمنا، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. إلى أن قال: قلت ابن حنظلة: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، قال عليه السلام: ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة. يقاف إلى آخر الحديث الشريف. حيث استدلوا بالفقرة الواردة في الرواية، وهي قوله عليه السلام: ينظر إلى ما كان. وتقريب الاستدلال بالمقبولة عنه ما ما تقدم من الاستدلال بالمرفوعة، يعني من أن الموصول ما مطلق فيكون المعنى أنه ينظر إلى كل شيء كان، وبإطلاق يشمل الشهرة الفتوائية، بل هو هنا أظهروا مما سبق لاشتماله على التعليل بقوله عليه السلام: فإن المجمع عليه لا ريب فيه بعد ظهوره في المشهور، إذ يدل على أن كل مشهور مما لا ريب فيه سيشمل المشهور في الفتوى، وأنه مما لا ريب فيه ويتعين الأخذ به. هذا غاية ما استدل بهاتين الروايتين على حجية الشهرة الفتوائية، إلا أن المصنف قدس سره قد أجاب عن الاستدلال بهاتين الروايتين، ويمكن تبيان جواب المصنف رحمه الله بما حاصله، وإن كانت عبارته في مقام الجواب مغلقة جدا، يمكن تبيان الجواب بما حاصله: أولا، لا يمكن الاستدلال بهاتين الروايتين لكونهما ضعيفتين من حيث السند، أما المرفوعة فلأنه قد ناقش في سندها من ليس دأبه المناقشة في أسانيد الروايات كصاحب الحدائق قدس سره، الذي يرى أن جميع روايات الكتب الأربعة قطعية السند، ومع ذلك لما وصل إلى هذه المرفوعة ناقش في سندها، وأنها قد حصل في سندها رفع مما يسقط الرواية عن الأهلية عن أهلية الاستناد إليها. أين الرفع في السند؟ العلامة يرفع هذا الحديث إلى جرارة. تعلمون أن الفترة الزمنية طويلة بين العلامة اللي هو في القرن السابع وبين الزرارة رضوان الله تعالى عليه، هو صحابي جليل معاصر وتلميذ للإمام الصادق سلام الله عليه، فهنا صار رفع، وهذا مما يوهن الاستناد بالرواية. وأما المقبولة فلأنها وإن كانت مقبولة لدى الفقهاء، لذا سميت مقبولة، يعني تلقوها بالقبول، إلا أنها تبقى ضعيفة سندا، فإن في سندها عمر بن حنظلة
وهو لم يثبت توثيقه في الكتب الرجالية، فلا يمكن الاستناد إليها من هذه الناحية. وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم أنهما تامان سندا، إلا أننا نمنع الإطلاق في هاتين الروايتين، لأن المراد بالموصول أعني بين قوسين ما اشتهر في المرفوعة وبين قوسين ما كان في المقبولة، لأن المراد بالموصول هو خصوص الرواية، فيكون المراد بالشهرة في الرواية الشهرة الروائية لا الشهرة الفتوائية، فلا إطلاق للموصول حتى يشمل غير الشهرة الروائية، أعني الشهرة في الفتوى، وذلك لقرائن القرينة الأولى أن الشهرة في هاتين الروايتين قد جعلت من مرجحات الروايات المتعارضة، فإذا كانت هناك روايتان متعارضتان، فإن كانت إحداهما مشهورة بين الأصحاب دون الأخرى، فعندئذ تقدم في مقام التعارض الرواية المشهورة على الرواية الشاذة. والمفروض كما عرفتم في أول بحث الماضي، والمفروض أن الشهرة الفتوائية لم يجعلوها من مرجحات باب المعارضة، فمثلا في المرفوعة نجد هذا المعنى بشكل واضح، حيث أن المرفوعة واردة في الخبرين المتعارضين، حيث يسأل السائل الإمام جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ فأجاب الإمام عليه السلام على سؤاله خذ بما اشتهر بين أصحابك، وبمقتضى المناسبة مناسبة الجواب مع السؤال، وبمقتضى مطابقة الجواب مع السؤال، يفهم أن المراد من بين قوسين ما اشتهر ذلك الخبر المشهور الذي عارضه خبر آخر يكون شاذا بالنسبة إليه، فخذ بذاك الخبر المشهور بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فالشهرة في الرواية جعلت من المرجحات السندية في باب التعارض، ومعلوم وقد عرفتم في أول البحث الماضي أن الشهرة التي جعلت من المرجحات السندية هي الشهرة الروائية دون الشهرة الفتوائية. وهكذا في المقبولة نجد هذا المعنى، وذلك للتصريح بهذا المعنى يا معنى، وأن المراد من الموصول خصوص الرواية، وتتكون الشهرة روائية شهرة فتوائية، وذلك للتصريح بذلك بقوله عليه السلام فإن المجمع بقوله بين قوسين من روايتهما عنا. أعيد المقطع كلام الإمام، ينظر إلى ما كان. خب ما كان، عبر واحد يقول هذا الما موصول مطلق مبهم، بس الإمام وراء قال من روايتهما، أي رواية بينك الحاكمين المخبرين، من روايتهما عنا في ذلك. الصريح قوله هذا، الصريح في إرادة خصوص الرواية من الموصول، فلا إطلاق للموصول حتى يشمل غير الرواية. ليش؟ إذا الإطلاق، فإذا نخلي ما كان على إطلاقه، إذ الإطلاق منوط بنا، منوط بعدم البيان على المراد. والمفروض أن قوله عليه السلام من روايتهما عنا بيان، وهو مانع، يعني ينظر إلى ما كان من شنو؟ من فتواهما دو من روايتهما؟ قال من روايتهما بيان وهو مانع عن إرادة الإطلاق من الموصول. فحاصل القرينة الأولى أن الشهرة في هاتين الروايتين قد جعلت من المرجحات السندية في باب المعارضة، والشهرة التي تكون كذلك هي الشهرة الروائية لا مطلقة حتى الشهرة الفتوائية. القرينة الثانية أنه قد فرض في هاتين الروايتين الشهرة في كلا طرفي المسألة، في كلا طرفي المسألة، وهذا قرينة قطعية على أن المراد من الشهرة فيهما الشهرة الروائية. إذ لا يمكن فرض فتوائين مشهورتين في طرفي المسألة كليهما. فإذا فرضنا أن في المسألة قولان للفقهاء فلا يعقل أن يكون كلا القولين فيها مشهورا. الآن ابحث أي مسألة، افرض أي مسألة فيها قولان للفقهاء، ما ممكن أن يكون كلا القولين مشهور في المسألة فيه. لازم واحد مشهور والآخر شنو؟ خلاف المشهور. فإذا كان أحدهما مشهورا فلا محالة كان الآخر شابا، أعني خلاف المشهور. بينما لا يكون أي مانع من أن تكون كلتا الروايتين المتعارضتين مشهورة عند الأصحاب. بيا معنى إيش الروائية؟ بمعنى أن مشهور المحدثين قد نقدوها وضبطوها في مجامعهم الحديثية. فهذه قرينة، يعني فرض الشهرة في الروايتين بكلا طرفي المسألة. كل جاي يسأل يقول كلاهما مشهوران، كلاهما كذا، ففارض الشهرة في كلا طرفي المسألة. هذا قرينة قطعية على أن المراد من الشهرة فيهما الشهرة الروائية، لأنه ما ممكن أن نفرض شنو الشهرة الفتوائية في كلا طرفي المسألة فيه. بلا شك هو الراوي جاي ينقل الجرارة، جاي ينقل الواقع للإمام، يقول كلاهما مشهوران، فالإمام يجاوب على وفق ما يقوله الجرارة. القرينة الثالثة أن الشهرة الروائية ليست في مقابل الإجماع بل تنسجم مع الإجماع. وقد أطلق الإجماع في المقبول على المشهور، وهذا بخلاف الشهرة الفتوائية، وهذا بخلاف الشهرة الفتوائية، فإنها في مقابل الإجماع، فهي قرينة على أن المراد من المشهور الذي أطلق الإجماع عليه في المقبول هو المشهور رواية لا المشهور في الفتوى. القرينة الرابعة أن قوله عليه السلام في المقبول فإن المجمع عليه لا ريب فيه، قوله هذا في المقبول قرينة واضحة على أن المراد من الشهرة فيها أي في المقبولة الشهرة الروائية دون الأعم منها ومن الشهرة في الفتوى. كيف؟ لأن الرواية المشهورة هي الرواية التي اشتهر نقلها وضبطها بين معظم الأصحاب أو جميعهم. ومن الواضح أن الرواية إذا وصلت بهذه الدرجة من الشهرة كانت قطعية، ومما تفيد الوثوق. بينما وهذا بخلاف الشهرة الفتوائية، فإنها مهما كانت لا تفيد إلا الظن. ففيها الريب والشك على أساس أنها لا تفيد إلا الظن. فالتعليل: فإن المجمع عليه لا ريب فيه ناظر إلى المشهور في الرواية للمشهور في الفتوى. فالنتيجة أن المقبولة والمرفوعة على تقدير صحتهما سندا فلا تشملان الشهرة الفتوائية. فحينئذ من هذه الناحية الدليل الثاني غير تام على حجية الشهرة الفتوائية. قال رحمه الله: وأضعف منه، علميا من ذلك الدليل السابق أو التوهم السابق، وأضعف من التوهم السابق هذا الدليل الثاني. يقول: توهم دلالة المشهورة، المراد منها مرفوع الزرارة خذ بما اشتهر بين أصحابه، ودلالة المقبولة أي مقبولة ابن حنظلة عليه، أي على اعتبار الشهرة الفتوائية. لماذا هذا الدليل غير ناهض؟ قال: لوضوحي. المصنف رحمه الله هنا فرض في مقام الجواب اللي ما ذكرته من الخارج ثانيا، يعني على فرض التسليم بصحة الروايتين سندا، لوضوحي أن المراد بالموصول، يعني بما بين قوسين ما، في قوله عليه السلام في الرواية الأولى خذ بما اشتهر بين أصحابه، وقوله عليه السلام في الرواية الثانية ينظر إلى ما كان من روايتهما، أي صححوها وصل للمصدر، إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به. انتهى مقطع الاستدلال في الروايتين. نجي كلام المصنف: لوضوحي أن خبر أنه لوضوح أن المراد بالموصول هو خصوص الرواية، يعني المراد من الشهرة تصير الشهرة الروائية للشهرة الفتوية. قال: لا ما يعم الفتوى كما هو أوضح من أن يخفى بمعونة أو ببركة تلك القرائن الأربعة اللي ذكرتها من الخارج، أو بقرائن أخرى أيضا ذكرها البعض في بعض كتبهم. الدليل الثالث: نعم بناء. الدليل الثالث من أدلة حجية الشهرة الفتوائية استدلوا بما حاصله أن من جملة أدلة حجية الخبر بناء العقلاء، أن
من جملة أدلة حجية الخبر بناء العقلاء. وعندها فإذا بنينا على حجية الخبر الواحد ببناء العقلاء وجعلنا دليل حجية الخبر بناء العقلاء فلا يبعد دعوى عدم اختصاص بناء العقلاء على الحجية عدم اختصاص بناءهم بالخبر الواحد بل أن بناءهم عام لكل أمارة ظنية أو الإطمئنان من الظن. ومن الواضح أن الشهرة الفتوائية من جملة الأمارات الظنية فتكون حجة ببركة عموم هذا الدليل. يا دليل ببركة عموم بناء العقلاء على حجية كل أمارة ظنية اللي وحدة من هاي الأمارات شنو؟ الشهرة الفتوائية. إلا أن المصنف رحمه الله أشكل على ذلك بقوله لكن دون إثبات ذلك خرب القتاد. وحاصل الجواب أنه من بأي مستند ومن أي منشأ قلتم بأن بناء العقلاء لا اختصاص له بالخبر بل أن بناءهم عام لكل أمارة ظنية أو إطمئنانية علامة استفهام بأي مستند من أي منشأ قلتم بأن السيرة العقلائية ما لها اختصاص بالخبر عامة لكل أمارة ظنية حيث أن إثبات هذا المطلب ليس بالسهل إذ لأحد أن يسأل ويقول أن بناء العقلاء من مقولة العمل والعمل مجمل. فإذا كان الدليل من مقولة العمل والعمل مجملا فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن على ما هو القدر المتيقن. والقدر المتيقن من هذا الدليل هو خبر الواحد الثقل. لا كل أمارة ظنية أو إطمئنانية حتى يكون مشمولا للشهرة الفتوائية. النتيجة في نهاية الشوط بعد هذه الأدلة الثلاثة ونقدها فالنتيجة في نهاية المطاف أن الأدلة التي استدلوا بها على حجية الشهرة الفتوائية لا يمكن المساعدة على شيء منها.
فإذا الشهرة الفتوائية ليست حجة. هذا هو نظر المحقق صاحب الكفاية قدس سره. قال نعم، يقول بلي أكو دليل، أكو وجه واحد يمكن أن يتشبثوا به، يمكن أن يتشبثوا به على حجية الشهرة الفتوائية. قال بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء، يعني بدليل بناء العقلاء كما سيأتي ودرسنا في أصول المظفر أن أدلة الحجية على الخبر من جملتها بناء العقلاء. أكو آيات، أكو روايات، أكو إجماع، لكن من جملتها بناء العقلاء. يقول إذا بنينا على حجية الخبر ببناء العقلاء لا يبعد، عبر بتعبير لا يبعد بإذن، هو راح يناقش، لكن لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجية الخبر. يعني لا يبعد أن يجي واحد يدعي بأن بناء العقلاء ما يختص، بناء على الحجية ما يختص هذا البناء بمن بخصوص الخبر الواحد، بل يشمل ماذا؟ قال بل أن بناءهم عام على حجية كل أمارة مفيدة للظن أو الإطمئنان. لكن أي هو هنا يجي الآخون مناقشة من هاي الناحية، أنه شنو منشأ أنه أنتم ما استبعدتم ذلك، وجاء يحكي كلامهم. وهو مناقشة منا يجي يقول من أي منشأ وبأي مستند قلتم بأن بناء العقلاء ما مختص؟ لا أنا فهمت أنه من يقول لا يبعود تعبر وما جار رأسا بعبارة بتعبير صريح، لأنه بعد ذلك هو بنفسه يناقش في ذلك، فلذلك يعبر لا يبعود. أحيانا يجي يعبر لا يبعود، أحيانا يقول ربما، هذا التعبير يعني يوحي بأنه هذا هو ما مرضي لدى المعبر، لدى المعبر مواضح. قال لكن دون إثبات ذلك، ذلك أي دعوى. هنا أكو احتمالات ومحتملات ثلاثة من المحسنين. الاحتمال الراجح أن المشار إليه ذلك دعوة، يعني إثبات ذلك، يعني إثبات دعوة عدم اختصاص بناء العقلاء على الحجية بخصوص الخبر وعموم بنائهم على كل أو لكل أمارة ظنية. إثبات هذا نحن والسيرة العقلائية، إثبات هذا المطلب منها يقول مشكل ليس بالأمر السهل. ولكن دون إثبات ذلك أي إثبات هذا الدعوى، دعوى عدم اختصاص بناء العقلاء على الحجية بالخبر وعموم بنائهم لكل أمارة ظنية، إثبات هذا المطلب دون خرط القتاد، يعني خرط القتاد أسهل من إثبات هذا المطلب. والحمد لله رب العالمين.